الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما حكم القطعة المبانة من الميت؟ هل يجب الغسل بمسها أم لا؟ المشهور قال ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول مرسلة أيوب ابن نوح مع ضم الأولوية، وهذا الدليل ذكره صاحب الجواهر، وقربنا لكم الأولوية مع ما يرد على هذا الدليل من المناقشة، فلا نعيد. أتقدم. الدليل الثاني، أنا شوف خلنا أقدم هذا الدليل اللي خلاه الشيخ ثالث، راح خليه ثاني أفضل. الدليل الثاني اللي هو شيخ عدة ثالث، التمسك بالإطلاق، لأن المفروض هو يجي هذا قبل الاستصحاب أحسن. التمسك بالإطلاق بمعنى إنما دل على وجوب الغسل بمس الميت، عنوان هذا الوجوب هو ماذا؟ الميت. إذا مسست ميتين فقد وجب الغسل. الحكم موضوعه الميت، وحيث إن هذا العنوان الميت مطلقا، يعني إذا مسست ميتين مطلق يشمل إذا مسست يد الميت، إذا مسست رأس الميت، وهكذا بقية أعضائه. فعنوان الميت عنوان صادق على جميع أجزائه، يعني حينما يقال مثلا الكلب نجس، يعني شنو الكلب نجس؟ يعني إيده وذيله وما أدري شنو وذاناته كل ذن يعني. فالعنوان عنوان الميت عنوان مطلق يشمل جميع أجزائه وليس منحصر إلا بتمام الميت. فهذه القطعة التي انفصلت تسمى قطعة ماذا؟ قطعة الميت، فيجب الغسل بمسها لأن عنوان الميت عنوان مطلق. هذا الدليل الثالث الثاني العفو. الشيخ علق عليه بهذا التعليق، يقول الإطلاق هنا متعذر، فإن الروايات أخذت عنوان الميت وحكمت بوجوب الغسل بمسه، وهذا العنوان المذكور لا ينطبق على اليد المبانة منه، إذ لا يصدق عليها ميت وبقية الأعضاء هكذا، فكيف يتمسك بالإطلاق فيما إذا كان العنوان الذي أخذ عنوان لا ينطبق على الأجزاء؟ لاحظ كيف؟ فعليه إذن التمسك بالإطلاق متعذر. الدليل الثالث التمسك بالاستصحاب، بأن يقال هذه القطعة اللي هي اليوم مبانة، لو كانت، لاحظوا، لو إذا كانت موجودة في ضمن الجسد ولم تقطع لكان يجب الغسل بمسها. فإذا قطعت شككت، فأستصحب وجوب الغسل الثابت قبل القطع. لاحظ أقول لو كانت موجودة ولم تقطع وقمت بمسها قبل، يجب عليه الغسل. فإذا قطعت شككت فأستصحب ذاك الوجوب الثابت عليها قبل القطع، أقول هو كما هو يبقى. الشيخ علق على هذا الاستصحاب بأنه تعليقي، لاحظ بأنه تعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة، يعني استصحاب حكم تعليقي أفضل هيش يصير، والحكم والاستصحاب في الحكم التعليقي ليس بحجة. تدرون هناك تفاصيل عديدة في حجية الاستصحاب، منها هذا التفصيل، إن المستصحب إذا كان حكما منجزا فيجري فيه الاستصحاب من دون إشكال. يعني منجز يعني غير معلق على شيء. وإذا كان المستصحب حكما معلقا على شيء فلا يجري فيه الاستصحاب. جيد. الآن نريد أن نوضح هاي الفكرة. فكرة الاستصحاب التعليقي. نقول إذا كان الحكم، ركزوا على هذا كم سطر، هي مهمة، معلقا على شرط، بعد هو تعليقي ولم يحصل الشرط بعد، وقبل حصول الشرط طرأت حالة يشك معها في ثبوت الحكم، وبعد ذلك حصل الشرط، إذن الشرط لم يحصل قبل طرو الحالة، وحالة حثت غير الشرط، طرأت حالة لا قبل حصول الشرط، وبعد طرو هذه الحالة حصل الشرط. لذلك شوفوا عالم المثال كلش مهم، إذا مو بالمثال ما تتضح هاي الفكرة أبد نهائيا، لابد مثال يمثلون هذا المثال، هنقول عليه المتوارث واللي هو جزما خطأ، بس هو مثال مال أصحاب الزبيب وجماعة، هذا مثال 100% خطأ، بس بعدين إن شاء الله به الخطأ. الآن لاحظوا حرمة العصير العنبي، هاي الحرمة منجزة يوم مشروطة معلقة، معلقة على والغليان قطعا، والغليان لم يحصل بعد، وقبل حصول الغليان حدثت حالة، جف العنب وصار شنو، من صار زبيب حصل الشرط غليناه. هنا شلون هذا حرام يوم حرام؟ انت شو تقول؟ تقول هذا تأشر على الزبيب، تقول له انت من كنت عنب، لو كنت عنبا وغليناه كانت شنو، الان كما هو سام غلينا جبنا لك ما غلينا شو تريد بعد، فنستصحب بقاء. لاحظ شوف الحالة شو وقت طرأت، قبل حدوث الشرط، لانه لو هاي الحالة حثت بعد حصول الشرط، يعني شنو، يعني من غلينا ثم صار زبي، هاي يصير بعد يصير زبي، هو غلى بعد. هو شنو معنى عصير العنب؟ تدري شنو معناه؟ المي المستخرج من العنب، هذا إذا غليناه بعد يصير زبيب، ما يصير زبيب، ما يصير أدشك بعد خلاص. أضرب لكم مثال آخر، مثال الآخر في باب الزكاة، عندنا إحنا في باب الزكاة وجوب الزكاة في النقدين المسكوكات بسكة المعاملة، زين؟ هنا وجوب الزكاة معلق على شرط اللي هو حلول الحول قطعا، وما يجب الزكاة قبل إخراج يعني انتهاء الحول، قبل حلول الحول، قبله إذا حل الحول خلاص بحط أطلع فلوسات، لا قبل حلول الحول طرأت حالة يشك معها في الوجوب، وهو شنو الحالة؟ هجر التعامل وتحول الدني حلي، كان قبل يتعاملون تدرون بالدراهم والدنانير، فبعد ما هجر التعامل بها حل الحول. هاي شلون؟ أقول هاي إذا اللي يقول بالأصحاب التعليق، أقول هذه الدراهم وهذه الدنانير كان قبل حلول الحول، بعد ما حل الحول كان يجب، والآن كما هي حل الحول بها بعد. لاحظ كيف؟ شوفوا حلول الحول هذا الشرط تأخر عن طرو الحالة، لأنه لو حل الحول قبل طرو الحالة لكان يجب فيها الزكاة. شنو بعد؟ هجر التعامل بها بعد ما حل الحول، شو سوي لك بعد؟ فإذن فكرة الاستصحاب التعليقي، طبعا سيبقوا بالحلقات ما تقدر تطلع هاي السطر اللي هو الروح، لأنه طويلة على دصائر، خصوصيتان وخصوصية طالعة وخصوصية جاية، هي هاي فكرته. عندنا حكم معلق على شرط، راح أكرر، وطرأت حالة قبل حصول الشرط يشك معها في بقاء الحكم، وبعد ذلك حصل الشرط. يلا شلون نطبقها على مثالنا؟ مثالنا شلون نطبقها عليه؟ مثالنا هذا وجوب الغسل، هذا حكم معلق مشروط بما بمس الميت قطعا، فهذا حكم شو يكون؟ معلق على المس، جيد. وقبل المس هذا الشرط حدثت حالة، طرأت حالة انقطعت يد الميت، وبعد ما انقطعت يد الميت حصل الشرط مسيت هاي الحالة اليد. شقول هذه اليد قبل أن تقطع لكان يجب الغسل بمسها، والآن أشك فيجب الغسل بمسها. لاحظ كيف؟ هذا هو الاستصحاب التعليق. قبل المحقق النائيني كان هو القول بحجيته، من زمان المحقق النائيني ويجرد أقول إلى زمان السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه انقلبت إلى القول بعدم الحجية. السيد الشهيد لا، والمصنف همه يرى حجية الاستصحاب التعليقي، استصحاب التعليق حجات زين. ما أدري جملة احتراضية، سمحوا لي أحكي بها قبل ما أبين الأدلة من الطرفين. طبعا ما نخوض بكل الأدلة بس نحاول نخليكم بالصورة. يعني السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس معنيا بهذا الخلاف.
نعم شيخنا، لأنه لا
يقول بس أصحاب الحكم، يقول أنا عند أصحاب الشفاهات الحكمية ما يدرس، سواء كان تنجيزي أو كان بعد تعليق عندي بعد أكثر. فإذا شوف في بعض الحالات السيد الخوئي ناقش في الاستصحاب التعليقي، قول هكذا سيد الخوئي دخل في النزاع دخوله شنو؟ تنزيلي. إذا قلنا الاستصحاب يجري في الأحكام نقول عليه بالتعليقيات، هيك عندنا حكاية به زين، أو يدخل لا من مجال آخر، لأن التعليق تارة في الأحكام وأخرى تعليق في الموضوعات أكو، فقد يدخل من هاي الجهة. على أي حال السيد الخوئي عنده بما أنه لا يرى الاستصحاب الحكم حجة، فلا يفرق بين الحكم التنجيزي أو حكم ماذا؟ تعليقي زين. بس ما أريد أقول فكرة السيد الخوئي مال الجعل والمجعول شلون واحد يطبقها على هذا المثال مال مس الميت وإيده انقطعت وشي، يقدر واحد على السريع هيك يحرك ذهنه؟ يلا عصف الذهن نريد.
شيخنا الوجوب المجعول ثابت في حتى من مس ميتا،
خب هذا
ايه، فإذا أردنا أن نستصحب وجوب الغسل حتى بعد القطع المبانة هذا الاستصحاب الأول،
يجب الغسل بمس بعدها.
الاستصحاب الثاني انه الاحكام في عصر الشريعه ما شاهدت بهالطريقه، هذا
الجعل يعني.
نعم جعلت لمس الميت
بتمامه
كامل البدن.
ها احسنت. فاشك هل جعل وجوب المس حتى لليد؟
نشك.
فاستصحب عدم وجوب المس الثابت قبل بدايه الشريعه، يعني فكروا بها بالبيت تقدرون تطبقوها الفكره. جيد المهم ها زين. إذا يوجد قولان عندنا في حجية الاستصحاب التعليقي، قول إلى قبل زمان المحقق النائيني هو الحجية، ومن زمن النائيني إلى الشهيد الصدر عدم الحجية. أما القول الأول فدليله ما هو؟ دليل جدا بسيط، قالوا نتمسك بإطلاق لا تنقض اليقين، هذا مطلق، كل يقين لا يجوز نقضه سواء كان يقين بتنجيزي أو يقين ماذا؟ بتعليقي. فعلى مدعي اللي يقول ما يزيل خلي يجيب لنا دليل بعد، أما الإطلاق أنا أستطيع أتمسك به، ترى هذا دليل ما عندهم دليل آخر. أما الذين أنكروا حجية الاستصحاب التعليقي فأشكلوا عليه بإشكالين رئيسيين. الإشكال الأول أنه لا يجري في حد نفسه لوجود مشكلة، أبينها، يسمونها عدم المقتضي. هو ما بمقتضي، يعني أدلة الاستصحاب ما بيها قابلية تجري الاستصحاب التعليقي، يسمونها عدم المقتضي. والإشكال الثاني يسمونه وجود المانع، يعني حتى لو سلمنا بتلك الأدلة أكو مانع يمنع من الاستصحاب التعليقي، وهو هذا المانع عبارة عن وجود معارض، وهو الاستصحاب التنجيزي يمنع من الجريان. زين، خل أنا أركز لكم بس على الإشكال الأول اللي هو عدم المقتضي، واللي هو أثار الشيخ النايني طبعا، وطبقوه على العصير الزبيبي، بس لازم نطبقه على مسألتنا. شالينا بالعصير الزبيبي، الشيخ النايني سأل الجماعة اللي قبله، لأن قبله كانوا يقولون بحجيته أنتم في الاستصحاب التعليقي ماذا تريدين أن تستصحبون؟ بالله قلنوا لنا يا حكم أنتم عندكم فروض ثلاثة غيرها ماكو، كلهن باطلات. إما تستصحبون الجعل، التشريع، يعني جعل وجوب الغسل على من مس ميته، هذا تستصحبون تريدون؟ هذا عندنا شك به، عندنا يقين بوجودها. الجعل لا يشك فيها، دير بالك. إذا أكو عندك قضية شك ترى احتمال النسخ فقط، لأن الجعل إذا صدر ها خلاص بعد، نعم احتمال نسخه الشارعي، أما تقول لي شك في استمرار هذا خطأ. فالجعل لا شك بل يقين بوجوده. زين، قالوا لا لا لا، نستصحب المجعول، الوجوب الفعلي. خب هذا الوجوب الفعلي يعني شنو؟ كل أجزاء ثابتة، شنو كانت الوجوب الفعلي؟ كنت تمس جميع أجزاء الميت، هذا الوجوب الفعلي ثابت. أنا مسيت ميت، يوم مسيت يد من يم مقطوعة، فالوجوب الفعلي ما موجود، فلا يقيل بوجودي. فإذا تريد تستصحب الجعل لا شك، تريد تستصحب المجعول ماكو يقيل بوجوده. ها بعد ماكو غير حالة ثالثة، راح نستصحب الوجوب المشروط. أقول لو كان هذه اليد قبل أن تقطع لو مسستها لكان يجب الغسل بمسها، هو هذا يقصده ترى الشيخ النايني. قال هذا وجوب مشروط، هذا غير صادر من الشارع، لأن اللي يصدر من الشارع إما جعل وإما مجعول، وأما هاي الحالة الثالثة لا جعل ولا مجعول. شلون تعبدني بشيء لم يصدر من الشارع؟ فبالتالي إذا لا تنقض اليقين بالشك، وين تريد تطبقه؟ تريد تطبقه على الجعل؟ لا شك جعل موجود يقين بوجوده. تريد تطبقه على المجعول؟ لا يقين بوجوده أساسا. تريد تطبق هذا الحديث على القضية الشرطية الوجوب المشروط؟ هذا أصلا مصادر من الشارع، فكيف يجري الاصحاب لهذا؟ لك قال الشيخ النايني أدلة الاستصحاب قاصرة لجريان الاستصحاب التعليقي. طبعا الجماعة شنو؟ انه ما صادر القضية، ما صادر من الشارع، وانا استصحب القضايا المجعولة الصادرة من الشارع. اما شيء صادر من الشارع شنو استصحبه؟
وجوب مشروط شنو يعني؟
اقول هذا اليد لو كانت، اذا كانت شرطية لم تقطع ومسستها كان يجب الغسل يوم ما كان يجب، فاستصحب هذا الوجوب المشروط الثابت قبل القطع. اللي خب هاي اللي ذكرها الشيخ النايني، وسيد الخوئي حرفيا مشى علي قال هذا، انا اقبل هذا البيان. اكو ردودات كثيره على اللي ذكرها الشيخ النايني، بس الرد هذا افضل الردود، هذا اننا نستصحب الشق الثالث وهو القضيه المشروطه، ولا معنى ان يقال ان هذه القضيه ما عبدنا بها الشارع، احنا طلعناها احنا انتزعناها، لأن الشارع يعبدنا لو بالجعل لو بالمجعول، هذا الكلام لا معنى له. من يقول؟ لأن أخذناه بالحلقة الثانية، لا يشترط في المستصحب أن يكون مجعولا شرعيا أو موضوعا لجعل شرعي، يكفي في المستصحب ترتب الأثر وهو التنجيز والتعذير، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ مجعولا شرعيا. ما دام هناك أثر يترتب على المستصحاب، فمو تروح تستصحب للتراب بالقمر، شو ما بي أي أثر، أو استصحاب حياة الملائكة شو الأثر بها؟ ما دام يترتب على المستصحب أثر هذا يكفي للتعبد به، وإن لم يكن ماذا هذا المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. والشيخ النعيم هي أخذناها مننا مو خبز من الخباز، هو نفسه يقول به. فبالتالي هذا اللي ذكره رحمة الله عليه، اللي ذكره الشيخ من أنه شدون تستصحبون، نقول له نستصحب الثالثة، الاحتمال الثالث، وما يرد علينا هذا الشيء. هذا من ناحية شنو كان عدم المقتضي. وأشكلوا على، قلنا على الاستصحاب وجود معارض، بس أبين لكم المعارض. صحيح عندنا استصحاب تعليقي، وهو استصحاب الغسل المشروط المعلق على عدم انفصال هاي القطعة، بس في مقابلة أكو استصحاب تنجيزي عارضة، وهو شنو؟ عدم وجوب الغسل. هاي قبل ما أمسه هذا يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه. فإذا مسيت إيده بعد ما انقطعت أشك، فماذا أستصحب؟ فالاستصحاب التعليقي ثبت لك وجوب الغسل، والاستصحاب التنجيزي قلوا لي يتعارضا الاستصحابان والساقطين. وين الروح مولانا الجليل؟ إصالة البراءة. فقالوا الاستصحاب التعليقي به مشكلة، يعني إلى معارض. أكو حلول وردود طويلة وعريضة، بعد إن شاء الله من نجي مالت الزبيب من جديد، بس هذا المقدار أعتقد كافي. فهذا هو الفكرة البسيطة على الاستصحاب التعليقي. خلنا نطبق القضية. يقول: وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت، فقد يستدل له لهذا الوجوب بأدلة ثلاثة. أولا بالمرسلة المتقدمة، مرسلة أيوب، لكن بعد ضمي الأولوية، هذا صاحب الجواهر. الشيخ شنو علق عليه؟ قال له هي المرسلة أصلا ما شايلة روحها، هي المرسلة هي ما شايلة روحها، هي ما تثبت لك وجوب الغسل في موردها، أنت تريد تستعملها أنه في مورد آخر، ما الحكي هذا. وما ناقش الشيخ، قال له هاي الأولوية عقلية، يعني ناقشة بيجي المناقشة، أصلا المرسلة ما ثابت. هاي واحد. وثانيا وباستصحاب وجوب الغسل بالمس، هذا وين ثابت؟ الثابت قبل الانفصال، قبل ما تنقطع عليه. شنو علق عليه الشيخ؟ والثاني بأنه تعليقي. الثالث هذا الشيخ ما عبر عنه بالإطلاق، ليش ما عبر؟ ما عبر. ولا هي شوف راح أقرأها روحها إطلاق، ترى هذا الدليل. وبأن الحكم الثابت للمركب ثابت ماذا؟ واضح هذا إطلاق. أنت من أقول لك إذا مسست ميتا فاغسل، يعني إذا مسيت إيده ورجله وبعد إطلاق. شنو جاوب الشيخ؟ بأن موضوع الحكم مس الميت، وهو لا يصدق بمس الجزء المنفصل، وهو يعني الميت لا يصدق على الجزء المنفصل إنه ميت. وأما النقطة رقم الثامنة إن شاء الله لما بعد التعطيل، الحمد لله رب العالمين.
الله ما
أصدق.